أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعترض المصنف قدس سره على ما أفاده السيد العاملي بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أنك أيها العاملي ركزت على التطريب والإطراب، والحال أن هذه الأفعال أو هذه المصادر المزيدة لا بد لتحديد معناها أن يرجع إلى الثلاثي طربة، فإن التطريب والإطراب نعم إنما هي بمثابة المشتقات والمصادر المزيدة، فلا بد لكي نحدد معناها أن نرجع إلى طرب إلى الطرب. وإذا رجعنا إلى الطرب فلماذا تغاضيت عما ذكره الجوهري والزمخشري؟ بل أصلا في بحثك هذا لم تشر إلى مسألة ما هو المراد من طرب والطرب. والطرب هو كما ذكره الجوهري والزمخشري ما يحصل للإنسان من الخفة. فلو أريد معنى الإطراب والتطريب فيقال الإطراب من باب الإفعال، والمراد منه إيجاد الفعل، وكذا التطريب من باب التفعيل، والمراد منه إيجاد الفعل. غايته قالوا الفرق بينهما مع أنهما يشتركان في إيجاد الفعل أنه إيجاد الفعل إن كان تدريجيا فيقال تفعيل، تنزيل، تقتيل، نعم، وإن كان إيجاد الفعل دفعة يقال إفعال. ولهذا فرقوا بين الإنزال والتنزيل، فإن الإنزال هو تحقق النزول ووجود النزول بل بشكل دفعي، والتنزيل تحققه بشكل تدريجي. فيكون معنى الإطراب والتطريب إيجاد الخفة بل وإيجاد هذه الحالة النفسية، وليس معناه مد الصوت وتحسينه وترجيعه كما قلتم يا من يا صاحب مفتاح الكرامة. وإلا يلزم على كلامكم الاشتراك المعنى الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل، لأن الاشتراك اللفظي معنى تعدد الواضع، وأن الواضع وضع طرب إلى معنيين، إلى الحالة النفسية وهي الخفة، وإلى الكيفية في الصوت وهي المد والترجيع. بعض شديدنا فهذا معنى غير ذاك المعنى، هذه حالة قائمة في النفس، وتلك بالمصوت، وتلك أو سامع الصوت، وتلك حالة في نفس الصوت وهي مده وتحسينه. هذا هو الإشكال الأول، واضح إن شاء الله. ولهذا قال وفيه أن الطرب، ليش رجع لركز على الطرب؟ لأن الإطراب والتطريب مصادر مزيدة، والمصادر المزيدة إنما تعرف من خلال معرفة الثلاثي طرب. نعم، وأنت لم تركز على طربة يا صاحب مفتاح الكرامة، فلا بد أن نرجعك إلى طرب. الطرب إذا كان معناه، وما اختلفوا في معنى الطرب، قالوا الطرب هو الخفة التي تحصل في الناس على ما تقدم من الجوهري والزمخشري. نعم، هو ما يحصل للإنسان من الخفة، ولا جرم يكون المراد. ليش لا جرم؟ لأن الإطراب هو باب الإفعال وباب التفعيل، إيجاد الفعل. قال إيجاد هذه الحالة، قلنا ما هو الفرق بينهما؟ غايته الدفع والتدريج. وإلا لو لم يكن إيجاد الخفة لزم الاشتراك اللفظي، وهو بعيد. نعم بعيد، لأن الاشتراك اللفظي يقتضي عليكم السلام تعدد الواضع، والأصل هو عدم تعدد الواضع. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا لا مانع من الالتزام بالاشتراك اللفظي، ولكن دعوى الاشتراك اللفظي متوقفة على أن الطرب له معنيان. المعنى الأول الحالة النفسية وهي الخفة، والمعنى الآخر وهو ما تدعي مد الصوت وترجيعه. ولم ينقل عن أحد من اللغويين أن الطرب معناه المد مد الصوت وترجيعه، أصلا لم ينقل عن أحد أن الطرب الثلاثي اللي هو الأساس، أساس المعنى الاشتقاق في التطريب والإطراب بهذا المعنى. ولهذا مع فرض عدم ذكر هذا المعنى، كيف يشتق منه التطريب والإطراب بمعنى مد الصوت وترجيعه، مع أنه الطرب لم يذكر أحد أن المراد منه ما يرجع إلى مد الصوت وتحسين الصوت وترجيعه. فما أفاده مفتاح الكرامة من أن التطريب يعني تمديد الصوت وتحسينه، مع أنه لم يذكر للطرب نعم معنى المد والتحسين والترجيع، ليس على ما ينبغي. هذا هو الإشكال الثاني. ولهذا قال مع أنهم لم يذكروا، هذا إشكال آخر بغض النظر عن دعوى الاشتراك اللفظي، مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب. الاعتراض الثالث الذي ذكره المصنف، وهو أنه التفت إلى إشكال قد يرد عليه، فحاول أن يذكر أمرا ثالثا به يدفع الإشكال عن نفسه، وبه يسجل إشكال على من؟ على صاحب مفتاح الكرامة، وهو أنه هل ما ذكرتموه من أنه الطرب لم يذكر له معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب، إشكال يتم على كلام المصنع على كلام صاحب مفتاح الكرامة أو لا؟ إذ قد يقول في صاحب مفتاح الكرامة هب أنهم لم يذكروا معنى الطرب، ولكن صرحوا في بمعنى التطريب، فقالوا التطريب في الصوت مده وتحسينه، وقال في المصباح طربا مده ورجعه، وهذا حينئذ يستكشف من أن الطرب بمعنى المد بمعنى التحسين، وإن لم يذكروا صراحة معنى الطرب، ولكن يعرف معنى الطرب بذكر معانيه الاشتقاقية. يا إذا قلت لك معنى باب الإفعال وباب التفعيل، سأعرف معنى الأصل وهو باب الفعل. فهنا حاول المصنف أن يدافع عن نفسه من جهة ويسجل إشكالا ثالثا على صاحب مفتاح الكرامة، وهو أنه لو قلنا، لو رجعنا إلى ما ذكروا من طرب والتطريب، فإنهم فسروه بما هو فعل صادر من المصوت من المغني، لا بما هي كيفية في الصوت. وأنت تدعي يا صاحب مفتاح الكرامة أن الغناء بل والطرب كيفية في الصوت، لا خصوصية لفعل المصوت، مع أن المصباح والصحاح فسروا التطريب بمده. المد فعل من؟ فعل المغني، فعل الفاعل، فعل المصوت. فهو فعل بقائم بذي المد فعل الفاعل، والتحسين فعل الفاعل، والترجيع فعل الفاعل، ولم يفسروه بالإطراب القائم بالصوت، بالكيفية القائمة بالصوت، مع أنك تدعي كما قرأنا كلامك وشرحنا يوم الأربعاء أن حقيقة الطرب كيفية قائمة في الصوت. تتنى إشكال، مع أنهم قالوا مده وترجيعه وتحسينه، وكل هذه أفعال قائمة بالفاعل لا كيفية قائمة بالصوت. ومن هنا يحتاج الشيخ بعدما سجل الاعتراض على من؟ على صاحب مفتاح الكرم، أن يوجه مبناه. كيف تفسر الطرب بمعنى الخفة، مع أن الإطراب والتطريب هو بمعنى المد، بمعنى الترجيع، بمعنى التحسين، وهو فعل قائم بذي الصوت، فكيف تجمع بينهما؟ يقول المصنف: الطرب بمعنى الخفة، وقاك الله من الخفة، الطرب بمعنى الخفة، ولكنه التفت لكلماته كلها مضمرة، الخفة كحالة نفسية تحصل عند سامع الصوت مثلا، هل هي فعل اختياري مباشر؟ هل يستطيع أنه مباشرة يوجد الخفة أو يحتاج إلى سبب؟ فهو من الأسباب التوليدية يسمونها في الأصول. فعندنا أفعال مباشرة مقدورة بالمباشرة كالكلام، أنا أقدر أتكلم الآن، فهذا فعل مباشر. وعندنا بعض الأفعال لا يمكن أن تكون مقدورة بالمباشرة، بل توجد بالأسباب، ومنها الخفة، فإن الخفة لا يمكنه أن يحققه الإنسان في المغني إلا بأداة، إلا بسبب. والسبب في تحقيق الخفة هو مد الصوت وتحسينه وترجيعه، فيكون التفت كلامي أطرى بمعنى الخفة، والإطراب والتطريب هذا من باب الأفعال والتفعيل، والإفعال والتفعيل بمعنى إيجاد الطرب. كيف يوجد الطرب؟ بمد الصوت وتحسينه. فعندما فسروا الإطراب والتطريب بالمد والترجيع إشارة إلى هذا المعنى. لماذا قالوا الإطراب هو مد الصوت وترجيعه؟ لأن الإطراب هو إيجاد الخفة. كيف تحقق إيجاد الخفة؟ بمد الصوت وتحسينه وترجيعه. فإذا تبين من خلال هذا العرض أنه كيف ينسجم تفسير اللغويين نفس بلي من فسر الطرب بالخفة ومن فسر باب التطريب والإطراب باب الإفعال والتفعيل فسره بمد الصوت وتحسينه، هل هناك نزاع؟ لا، لأنه الطرب خفة والتطريب إيجاد الخفة، وإيجادها إنما بإيجاد سببها بمعنى مد الصوت وترجيع. كما أن الفرح، ما معنى الفرح؟ الفرح حالة حاصلة في النفس، التفريح إيجاد أسباب الفرح من الأرجو بمعنى الرحلة والإتيان بالكباب والسماك والبطيخ والدجاج، فإنه يتحقق الفرح إيجاد الفرح، وفرح المؤمن بطاعة الله لا بالأرجو ولا بي لا بالكباب ولا بالجوجة. خب في النتيجة التفريح إيجاد الفرح بالزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وفقنا الله وإياكم في القريب العاجل. قال، شوف عبارته يا شيخنا، عبارات لازم أن ترتجى تجمع بينها، مضافا، هي إشكال ثلاثة، إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح اللي هو مده وتحسينه والمصباح طرب في صوته مده ورجعه إنما هو للفعل القائم بذي الصوت، له المد، المد فعل قائم بذي الصوت بالمصوت، للإطراب القائم بالصوت، للخصوصية القائمة بالصوت، وهو أي هو الإطراب هو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور، المشهور أخذوا الإطراب ما أخذوا التطريب، وأخذوا بل الإطراب، نعم التطريب، نعم ما أخذوا التطريب، ما جاب الإطراب، ما أخذوا التطريب. قال نعم دون فعل الشخص. إذن أنت إشكال يرد عليك شيخنا، كيف توفق بين معنى الصحاح والمصباح وبين ما ذكره وهو الخفة؟ فيمكن، هل يمكن يريد الجمع بين ما ذكره من معنى التطريب وبين ما ذكره من معنى الطراب، فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته إيجاد سبب الطراب، هذا هو الإطراب، إيجاد والتطريب إيجاد سبب الطراب، بمعنى إيجاد سبب الخفة، الطرب معنى الطرب الخفة، الطرب يعني الخفة، يعني إيجاد سبب الخفة بمد الصوت وتحسينه وترجيعه، كما أن تفريح الشخص إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه، ما يوجب الفرح، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب، وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به، التفعيل تطريب التفعيل، والتفعيل بمعنى الإيجاد يعني ما أوجد به الطرب، أي ما أوجد به الخف الخفة. هذا إشكال رقم كم؟ ثلاثة. إشكال رقم أربعة، يقول المصنف لو غضضنا النظر عن الإشكال الذي ذكرنا، إذا رجعنا أنت تركز على كلام الصحاح والمصباح، نقول الحجية لقول اللغوي والرجوع إليه لو سلمناه ما لم تقم قرين على الخلاف، وفي مقامنا توجد قرين على الخلاف، وهو أنه لا يمكن أن يقال ويلتزم بما أفاده صاحب الصحاح والمصباح من أن التطريب بمجرد مد الصوت وتحسينه، فإن اللفظ بما له من معنى ارتكازي عرفي، لو سألت أهل العرف هل مجرد مد الصوت، هل مجرد تحسين الصوت يعني تطريب، هل يقال له تطريب؟ لا يقال. فهذا يكشف عن وجود مسامحة في كلمات الصحاح والمصباح، وأنهم ليسوا في مقام بيان الحدود التامة، إذ لم يتوهم فقيه، لم يتوهم عالم أن الطرب بمعنى الحسن والرجوع حتى يقال تحسين وترجيع، أو أن التطريب نفس المد، لم يلتزم به أحد. نعم هذه أسباب لحصول الطرب، إذا انضمت إليها أمور أخرى، كيفية، طريقة خاصة من المد، طريقة خاصة من الترجيع، قد يحصل ستكون سبب للطرب. أما أنه لا يلتزم أحد أن الطرب بمعنى مد الصوت وتحسينه وترجيع، فهذا يكشف عن وجود مسامحة، وأنهم ليسوا في مقام تحديد المعنى الدقيق لللفظ كما هو كثير بالكلمات اللغويين. قال: مع أنه لا مجال لتوهمي، يعني لا يمكن العمل بظاهر عبارة الصحاح والمصباح، هناك تسامح، لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته طربة بمعنى التحسين والترجيع، إذ لم يتوهم أحد كون الطرب، لأن تطريب تفعيل أصلها الطرب، بمعنى الحسن والرجوع حتى يشتق منه التحسين والترجيع، واضح إن شاء الله عبائر، أو كون التطريب هو نفس المد، فليست هذه الأمور إلا أسبابا للطرب، يراد إيجاد الطرب وهو الخفة يعني من فعل هذه الأسباب. بعد عندك إشكال شيخنا اليوم، يوم الإشكالات، اليوم يوم الإشكالات على مفتاح الكرامة، يطلع من قبر صاحب مفتاح الكرامة ويدافع عن نفسه، هذا الإشكال رقم 5 الآن، الإشكال 5، إشكال 5: تنزلنا عن كل ما ذكرنا وقلنا لا كلمات اللغويين حجة ونرجع إليها، ولا علنا منك ما نقبل كلامك. فيقول بأنه لو مشينا معكم، وهو أن المراد من التطريب مد الصوت، تحسين الصوت، ترجيع الصوت، فهذا لا يمكن أن يفسر به كلام المشهور. تبدو الكلام، وين احنا بحثنا كان؟ أخاف نسيته أول، وين بحثنا كله؟ ليش بنحث كلام تحت الكرامة؟ بحثنا أن الفقهاء، مشهور الفقهاء، عرفوا الغناء بمد الصوت وتحسينه مع الترجيع، أو مد الصوت مع الترجيع المطرب. فدخلنا، ليش قالوا مطرب؟ ما معنى الإطراب؟ دخلنا في البحث، احنا فسرنا بالخفة. يا مفتاح الكرامة، يا صاحب مفتاح الكرامة، أنت ماذا فسرت بالمطرب؟ بمعنى الإطراب، بمعنى مد الصوت وتحسينه، يلزم التكرار في تعريف المشهور، لأن صار المطرب نفسه مد الصوت وترجيعه. فعندما يقول المشهور بأن معنى الغناء عبارة عن مد الصوت مع الترجيع المطرب، شيل المطرب، مد الصوت مع الترجيع المقيد بمد الصوت مع الترجيع، لأن المطرب بمعنى مد الصوت وترجيعه. فلو أردنا أن نحذف الإطراب، فإن الإطراب بمعنى التحسين والمد، فيلزم حينئذ أن يكون هناك تكرار في تعريف المشهور، الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أي الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع، مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فهذا المطرب نفسه مد الصوت وتحسينه مع الترجيع، فيلزم من ذلك التكرار، وهذا لا يمكن أن يفسر به كلام المشهور. هذا كله مضافا، شوف عبارته، إلى عدم إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحسين والترجيع من المطرب في قول الأكثر إن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. المطرب يلزم التكرار والاستدراك. حاجة يقول المطرب قال مد الصوت، خلاص مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. كما لا يخفى ورخ وإشكال سادس، اليوم إشكال قلنا إحنا اليوم إشكالات، إشكال السادس تنزلنا، السلام عليكم، تنزلنا عن أنه إشكال التكرار والتداول والاستدراك. نمشي إياك إحنا اليوم إياك. إذن ما هو تعريف المشهور للغناء؟ مد الصوت مع الترجيع. قالوا هذا المطرب، نعم المطرب، لو فرضنا أن المطرب عبارة عن قيد تأكيدي معله فإنه يلزم من ذلك محذور. على كلامكم المشهور يلتزمون بأنه متى ما تحقق مد الصوت مع الترجيع فهو غناء محرم. شفت سيدنا على كلامكم في تعريف المشهور رفعنا يدنا عن إشكال التكرار، ما على ما في تكرار، بالنتيجة المطرب بمعنى التحسين والمد، فما هو موضوع الحرمة هو مد الصوت مع الترجيع والتحسين، وهذا مما لم يلتزم به المشهور بأنه حرام. فكيف تحمل كلام المشهور على شيء لا يلتزمون به؟ كلام المشهور هو مد الصوت مع الترجيع المطرب. احنا كلام، ما معنى المطرب في كلام المشهور؟ أنت تقول المطرب بمعنى التطريب والإطراب بمعنى مد الصوت مع الترجيع. إذن ما معنى الغناء حينئذ على رأي المشهور؟ مد الصوت مع الترجيع. ما لو سألت ما يا صاحب ذكر ما معنى الغناء؟ مد الصوت مع الترجيع. مد الصوت مع الترجيع ليس بحرام عند المشهور ما لم يتحقق حيثية زائلة وراء مد الصوت مع الترجيع. ولهذا قال مع أن مجرد المد، نعم مجرد المد والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة قطعا لما مر وهو اللهو وسيجي إن شاء الله. فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفة، وتوجيه كلامهم بأي معنى؟ قلنا هل بمعنى الإطراب الفعلي سيدنا؟ هل مرادهم الإطراب الفعلي؟ تتذكر ما معنى الإطراب؟ ثلاثة معاني. قلنا المراد من الإطراب ليس بمعنى الإطراب الفعلي، المراد منه إما تام الاقتضاء أو قاصر الاقتضاء. قال وتوجيه كلامهم، هذا توجيه كلام بيناه في دفع إشكال الثاني. هل حفيد الثاني هذا ذكرناه في الدرس السابق في صفحة 293. وأما لو اعتبر الإطراب فعلا بمعنى الخفة كذا فيشكل بخلو، وكأن هذا الذي دعا الشهيد، هذا ذكرنا سابقا. فسرنا ما معنى الإطراب؟ بإرادة ما يقتضي الطرب، ما من شأنه الطرب، ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع. وإن لم يطرب فعلا شخصه لمانع من غلظة الصوت ومج الأسماع له، رفض مج يعني رفض، هذا بحثنا سابقا. قلنا المراد من الإطراب ما فيه اقتضاء لحصول الخفة، ما فيه اقتضاء السببية لحصول الخفة. خب متى يكون في اقتضاء؟ يعني يرون أن هذا الصوت بنحو فيه اقتضاء بغض النظر عن وجود مانع خاص من شنو، من غلظة الصوت أو مج الأصطباع لصوته. ولقد أجاد، هي مرة سابقا في الصحاح، ماذا فسر الغناء؟ السماء. وقلنا هذا أحسنت تفاس. استغربوا جماعة محشين، كيف يكون أحسن التفاسير؟ الغناء هو السماء، وبينا النكتة في ذلك. فلا تنسى ولا تغفل، وإن كان الآن فلي بعد شهر رمضان، زمان التعطيلات عند الطلبة، لكنه لا تتعب. قال ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماء، وهو المعروف عند أهل العرف. بحثنا وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتر بالسماع، وكيف كان؟ ارجع للباح. فالمحصل من الأدلة، رجعنا للأدلة، احنا كان في الأدلة، دخلنا في وين؟ عقب الأدلة دخلنا في تنقيح معنى الغناء. الآن نرجع، فالمتحصل، هاي بيرجع الآن بيكرر نفس اللي تقدم سابقا. قال فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع. المرجع هذا ما مأخذ في الأدلة، إنما يذكر لأنه محقق لله، لم يؤخذ في الأدلة عنوان الترجيع كما مر علينا سابقا، إنما نذكره لو كان دخيلا في تحقيق الله والكيفية اللهوية. قال حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله، قلنا الترجيع ما له خصوصية، المدار على كيفية في الصوت توجب كونه لهوا، بليك المرجع فيه على سبيل الله، فإن اللهو كما يكون بآله من غير صوت، يعني من غير صادر من إنسان، ما في صوت صادر من إنسان، كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت مع الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما، وقد يكون بالصوت من دون آلة، فقد يكون بالصوت المجرد وهو الغناء. فكل صوت يكون لهوا بكيفيته، ما لنا علاقة بالمادة، لا بشرط من جهة المادة، ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء عرفا، وإن فرضنا أنه ليس بغناء، سيدنا شنو إذا ما تكتب عرفا عقب السبع تقراها تقول شوف وإن ليس بغناء، بحثنا في الغناء كيف يكون حرام وإن لم يكن غناء، لا، فرقنا بين الغناء العرفي وبين ما هو موضوع الأدل الأدلة. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق، لأن قلنا نحن سابقا بأنه المعنى العرفي للغناء مساوق للمعنى الشرعي للغناء، أي أنه مد الصوت مع التحسين الموجب لله، وقلنا لا فرق في حسب النتيجة بين المعنى العرفي والمعنى اللغوي فرضا غير محقق لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. هذا تمام الكلام فيما يرجع بتنقيح الإطراب والطرب. الخصوصية الثانية، الحيثية الثانية في الموضوع التي تحتاج إلى تنقيح هو اللهو. أنتم ترون شيخنا الأعظم أن الحرمة في الغناء من حيث كونه شنو؟ لهوا. فمتى يتحقق اللهو؟ قال بأن الله يتحقق، نعم، بأمرين. الأول الله كعنوان قصدي وليس عنوان انطباقي. الأول ملحوظ فيه الله كمعنى قصدي، وهو أن الإنسان يتلهى بشيء. متى ما كان الشخص يتلهى بشيء وقصد التلهي بفعله فإنه يقال عنه لهو، وإن لم يتحقق الخف واللهو في الخارج. هو القصد عنوان قصدي، يقرأ الشعر بقصد التلهي، وإن كان المرتكز العقلاء لو رأى لا يقال هذا لهو، العقلاء لو رأى ما يقول هذا لهو، فنفس الفعل في حد ذاته قهرا لا ينطبق عليه عنوان له، لكن لو صدر من الشخص بقصد أن يتلهى يقال بأن هذا له، فهذا عنوان قصدي لله. وعندنا تحقق آخر وهو المعنى الانطباقي لله، وهو أن العرف متى ما رأى هذا الفعل من الشخص يقال هذا له وإن لم يقصد هو الله، فهو بهذا اللحاظ عنوان شنو؟ أن انطباقي. وهذا نظير ما ذكروه في بابي شنو شيخنا، أن عنوان واحد له حيثية قصدية وله حيثية كعنوان الهاتك. عنوان الهاتك بعض مصاديقه قصدية وبعض مصاديقه انطباقية، فمن لم يرد السلام قاصدا من عدم رده احتقار الطرف الآخر فإنه يقال هتكه، وإن كان هذا الفعل في حد ذاته لو صدر من شخص آخر بدون هذا القصد لا يقال هتك. لو جاء شخص إلى المجلس ولم يقم له بقصد إهانته يقال أهان فلان، وإن هذا الفعل لو صدر من غيره ممن لم يقصد بهذا الفعل بل شنو هتكه، ما قام لأنه لا يعرفه ما قام فلا يقال هتكته، يقال فعلك حياني لا عظمت ولا هتكت. وقد يكون عنوان انطباقي وإن لم يقصد، يقول أنا ما أقصد أهتك فلان ولكنه يقوم يوصف فلان كذا وكذا وكذا، وأنا في مقام الانتقاد يا جماعة الخير أنتقد الفقهاء، أنتقد المرجعية، أنتقد الحوزات، أنتقد فلان، أنا ما أقصد أهتكه. خب تحقق الهتكه شنو؟ قارن. كل من يسمع كلامك يقول هذا هتك لفلان، فلان كذا فلان كذا، أنا مقاصد، قاصد التوصيف، توصيف الحال. خب قصب نحل بكرة توصيف الحال. في النتيجة هذا بحسب النظر العرفي أنه يلزم منه هتك فلان، يلزم منه إسقاط فلان من أعين الناس وإسقاط فلان من هتك لا قصد لما قصد. إذن الله أيضا فيه حصة قصدية وفيه حصة انطباقية. بعض الأفعال متى ما صدرت من الإنسان يقال منه هذا له، يقول أنا مقاصد، حتى لو أنت مقاصد يقال أن هذا له له. ولهذا قال بمعنى قصدي لو انطباقي لا لا، نقول المعنى ليس صدور كلام ذو معنى، بل لا بد أن نفصل. لو قلنا بمقالة المحقق بل الإيرواني أن معنى له هو صدور الكلام غير المتضمن لمعنى فيه الإفادة والاستفادة، متى يقال عن الشخص بأنه صدر منه الله متلهي؟ كلامنا في الغناء بما هو له صادر من الشخص، فلو فرضنا أن الشخص صدر منه كلام بل لا يفيد ليس في مقام الإفادة والاستفادة، هل هو عنوان انطباقي أو يفرق حسب القاصد؟ تارة يقصد من كلامه التعجيز، تارة التهديد، تارة التحقير، فلا يقال أن هذا له لأن له أغراض ومقاصد عقلائية. فلو صدر منه لفظ ليس في مقام الإفادة لأجل التعجيز الطرف الآخر، واضح شيخنا، لأجل احتقار الطرف الآخر، قد لا يقال عنه بمجرد أن اللفظ بل والكلام ليس له معنى مطلوب في مقامه أنه لهون بلحاظ فعل من شخ هو التلحي، كلامنا في التلحي بما هو صادر من الشاق. فلهذا قد يفصل بين بعض الألفاظ، قد يكون نفس صدورها ديس ليس لها معنى، قال لهون بعض الكلمات لها معنى في حد ذاتها، ولكنه لم يقصد بها الإفادة، قصد بها الإجمال، قصد بها التعجيز، قصد بها السخرية، فهل يقال أنه تلهي؟ يأتي البحث أيضا، مجرد أننا نفسر الله بمعنى كون الكلام ليس له معنى عند بل في مقام الإفادة والاستفادة، يرجع السؤال هل الله الذي يحصل من الشخص كنسبته إلى الشخص عنوان انطباقي دائما عنوان قصد أو يفصل؟ قد يقال أيضا بعض مصادقه انطباقية وبعض مصادقه شنو؟ قصدية. إذا كانت الألفاظ ليست لها معنى أصلا قد يقال أن هذا انطباقي، وأما اللفظ إذا كان له معنى نعم في حد ذاته، وإن كان لا يقال في مقام الإفادة والاستفادة لكنه جاء به الشخص لأجل التعجيز يقال له غرض، فلا يقال أن الشخص يتلهى. قال ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما هذا عنوان قصدي قصد التلهي، وإن لم يكن لهوا يعني لهوا خارجا يعني ليس وإن لم يكن لهوا انطباقا في حد ذاته ليس بله، ما لم يتحقق القصد لا ينطبق عليه عنوان الله. والثاني كونه لهوا هي عنوان قصد انطباقي عند المستمعين، متى ما استمعه شخص قال هذا لا وإن لم يقصد به التلهي. الشاهد جاب مطلب فيه تأمل بحسب ما شرحنا، فلاحظ وتأمل. ثم إن المرجع، من هو المرجع؟ الفقيه الأعلى. واحد يقول إلى من المرجع؟ قال لي سيد الخوي. واحد قال لي طيب بس فما فإلى من نرجع؟ طيب سيد الخوي هو الأعلى. واضح. يقول بعدما انتضح أن اللهو وصف للكيفية إذن الغناء محرم بما هو لهو كيفية لهوية. إلى من نرجع في تحديد أن هذه كيفية أن هذا لهو أو لا؟ فهل المقام من باب التطبيق المحض أو أن المقام من مقام الصدق؟ فهنا اتجاهين، اتجاه يقول المقام من مقام التطبيق الصرف، وفي مقام التطبيق يرجع فيه إلى العقل والدقة العقلية ولا يرجع إلى العرف في مقام التطبيق. فلو قال الشارع أنه الكر عبارة عن 27 شبر، فالعرف قد يتسامح ويطلق الكور على ما يساوي 27 إلا ذرات مائية في الخيوط. لو خليت الخيوط طلعت أو مقدار من الفنجان قليل، العرف ماذا يقول؟ كور. العرف ماذا يقول؟ كور. لكن هذا تسامح في مقام؟ في مقام التطبيق، ولا حجية للعرف في التسامحات في مقام التطبيق. أو أن الشارع قال المسافة 8 فراسخ، العرف يقول من قطع 8 إلا خطوة أو خطوتين حصل منه السفر، قطع 8 فراسخ. لكن التسامحات عرفية في أي مقام؟ تطبيق. لو رجعنا وقلنا ما معنى الجوهر الإجهار في القراءة؟ الإجهار هو إخراج جوهر الصوت، فلو قرأ وأخرج جوهر الصوت ما عدا كلمة واحدة يقول قراءة جهرية، لكن هي تسامح في مقام تطبيق، ولا حجية للعرف في التسامحات في مقام التطبيق. العرف حجة في تحديد معاني الألفاظ والرجوع إليه في تحديد المعاني، وبعدما نرجع إليه في تحديد المعاني لا علاقة لنا بالعرف، هذه التسامحات العرفية لا دليل على حجيتها. بعد ذلك إذا رجعنا إلى العرف في تحديد المفهوم نقول فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج، إن تحقق الموضوع في الخارج صار الحكم فعلي وإلا ليس بفعلي، ولا دليل على حجية العرف في مقام التطبيق. فقد يقال المورد من هذا القبيل. اتجاه آخر، لا، نحن نتكلم الآن فيما هو المدلول، ما هو المراد، بحثنا في مدلول الغناء. أنتم قلتم أن الغناء كيفية لهوية، فما معنى اللهو؟ بحثنا مو في التطبيق، بحثنا في تحديد معنى اللهو عرفان. ولهذا سيكون المرجع هو العرف، لأن العرف هو الذي يرجع إليه في تحديد مدلول المعنى. ما معنى اللهو؟ وقع نزاعات، والشيخ الأعظم ناظر هنا إلى تحديد معنى له مدلول الغناء مو إلى مقام الانطباق. ثم ذكر بعد ذلك إذا حددنا رجعنا إلى العرف وقال لنا العرف أن الله هو عبارة عن الكيفية التي تتناسب مع مجالس اللهو والطراب، تتناسب مع مجالس الفجور، خلاص أي كيفية من شأنها مثلا حصول الخفة هذه غناء، هذا لهو. بعد ذلك في مقام التطبيق ما هو الحاكم؟ الوجدان، يعني يرجع شخص إلى وجدان يرى هل أن الموضوع تحقق أو لا، ولا علاقة لنا في الرجوع إلى العرف. إذن نحن تارة نتكلم عن مقام تحديد مدلول الغناء، مدلول الله، نرجع إلى العرف، وأما الحاكم بتشخيص المصداق هو الوجدان الدقيق. هل الوجدان الدقيق يعني النظر الدقيق، الوجدان الدقيق، وقد يسمى بالنظر العقلي، الانطباق، نعم. ولهذا قال ثم إن المرجع في الله يعني مفهوم الله إلى العرف، والحاكم بتحققه بعد الرجوع إلى معنى هو الوجدان. ففرق بين الحاكم بالتحقق في الخارج وبين معنى الله. واضح عبارة سيدنا؟ ثم إن المرجع في الله تحرير مدلول الله معنى الله إلى العرف، والحاكم بعدما نرجع إلى العرف في تحرير الله، الحاكم بتحققه ما هو؟ هو الوجدان، الوجدان الدقيق، مقابل العرف يسمى وجدان، وقد يطلق عليه حكم العاقل، يطبق عليه انطباق. المهم عناوين عديدة، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض، كذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.